بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في المحتملات في قاعدة الخراج بالضمان.
الله الشماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن الاستدلال بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن استدلال غير صحيح، وهذا لا للمناقشة في أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة من أتلف، لأنها زائدة على كونها مسلمة عند الفقهاء الأقدمين والمتأخرين، يشتمل عدة من الروايات على صحة مضمون هذه القاعدة، أن من أتلف مال غيره يزمنه، وفي بعض الروايات أنت آتيت مالك للإصلاح لا للإفساد، فإذا أفسده العامل يكون ضامنا له لا محالة. إلا أن تطبيق من أتلف مال الغير على المنافع التي ليس لها وجود مستقر هذا محل إشكال منزا، لأن في الإتلاف يعتبر أن يكون الشيء موجودا أنا أتلفه أزيئه، أما إذا لم يكن له وجود بل أنا أوجده لا أعدمه، لا يصدق على هذا من أتلف. لولا سكونتي في هذه الدار لم تكن السكونة موجودة، فالمنفعة هي السكونة والإسكان، السكنة، السكنة أنا أوجده بفعلي لا أنا أتلفه، فكيف يشمله قاعدة من أتلف؟ فلذا قلنا هذه القاعدة لا تنطبق على المقام، والأخبار التي يمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة أيضا لا يوجد فيها شيء يشمل المنافع. قرأنا بعضها: كلها في الأمور الموجودة في الخارج إذا صار موردا للإتلاف سؤل عن القصار في صحيحة الهلبي، يفسد الثوب يهرقه ويفسده، قال: كل أجير يؤتى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. هذا معلوم، عمل في الثوب أو غير الثوب موجود الثوب أنا أزيئه وأهرقه وأتلفه، هذا يكون موردا للقاعدة، ليس هنا منفعة غير مستقرة. وهكذا عن ابن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشوب أدفعه إلى الكسار فيهرقه، قال: غرمه أو غرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده. وأيضا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه، فضرب المسمار فانسدع الباب، فزمنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، الباب اخرجه عن قابليه البابيه انكسر. هذا ايضا موضوع القاعده. وفيما رواه ابو بصير قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستاجره منه سائغ او غيره قال ان كان زيع شيئا او ابق فمواليه زامنون. وهكذا غيرها زامن الروايات التي استدل بها على هذه القاعدة كلها وردت في الأعيان الخارجية ولم ترد في المنافع المشروفات وغير المشروفات. فالاستدلال بها في المنافع لا يمكن المساعدة عليه. وأما المنافع التي تلفت ولم يشعر فيها المشتري أين أخذها بالبيع الفاسد ولكن لم ينتفع منها، ذهبت المنافع منافع هذا الشيء حذرا إدراج الرياء. بيت اشتراه من هذا الرجل فلأجل المناقشة في فساد البيت رش البيت لم يسكنها أحد، فهل يزمن هذا المشتري المنافع التي لم يستوفيها المشتري أو أنه لا يزمن ذلك؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المشهور بين الأصحاب والزمان، بل قال مقتضى كلام صاحب السرائر قدس الله نفسه أن المأخوذ بالبيع الفاسد حكمه حكم المخصوب عند المحصلين الإجماع على زمان هذه المنافع، لأن في الغاش الغاصب ضامن للمنافع سواء كان المنافع مشتوفا مشتوفات أو غير مشتوفات. فكلام ابن إدريس ظاهر في تحقق الإجماع على الزمان في المقام. وقد استدل أيضا على الزمان في المنافع غير المشتوفات بوجوه، منها حديث على اليد، كما استدل بهذا الحديث في المنافع المشتوفات، وقلنا أن الحديث يشمل هذه المنافع. الأخذ يعم المنافع أيضا، إنسان يأخذ منافع الشيء بتبعية أخذ الشيء. وهكذا التعدية قلنا يجري في المقام، لا يختص التعدية بتعدية نفس المال الذي اختسبه من أين أو منفعة. وقلنا لو قلنا بأن التعدية خاصة بالأعيان للزم تخصيص هذا الخبر بالأعيان التي هي موجودة ولم تنعدم، أما إذا وزع يده على عين ثم تلفت العين فلا يشمله الحديث، لأن العين لا يمكن أن يؤديها إلى مالكها لأنها تلفت، والتالف لا يمكن تعديته، فيكون هذا غير مزمون وغير مشمول للحديث، مع أن شمول الحديث لهذه الصورة من الأمور الواضحة. لم يستشل أحد في أن العين التي يأخذها الإنسان ثم يتلف عنده لا يشمله حديث على اليد ما أخذت، لأنه لا يمكن ردها. قلنا حتى تعديه يعديه يؤتيه، بمعنى حتى تبرع ذمتك من هذا المال، بمعنى تبرعة الذمة. لا يحتاج في التعدية إلى رد العين الخارجية، بل هذا يختلف باختلاف الموارد. قد يكون إبراء الذمة برد العين الخارجية للمال كما إذا كانت موجودة بحالها لا يمكن أن يعدي قيمة العين ويقول أنا بريء الذمة، يقال جيب عين مالي أنا أريد العين. خصوصيات العين مملوكة لمالكها وله مطالبة هذه الخصوصيات. لا يكون إبراء الذمة إلا برد نفس العين، وإذا كانت العين تالفة يكون إبراء الذمة برد بدلها، البدل الواقعي المثل أو القيمة. إن كانت العين التالفة قيمية يؤتي قيمتها، وإن كانت مثلية فمثلها، وبهذا يكون ذمته بريئة. فلا يكون معنى التعدية تعدية نفس العين التي أخذها، وإلا يلزم هذا النقص أن لا يشمل الحديث المال التي مال الذي أخذه الإنسان ثم تلف عنده، مع أنه مشمول له بالإجماع. فعلى هذا بما أن المنافع المستوفات أو غير المستوفات لا يمكن ردها لعدم وجودها، المنفعة ليس لها وجود مستقر في جميع الحالات، يوجد آنا فينعدم ثم يوجد آنا فينعدم، لا بقاء له حتى يرد. ردها وإبراء الذمة منها بأداء مثلها أو قيمتها، بما أنها قيمية إنسان يؤدي قيمتها فيكون ذمته بريئة من ذلك. فالحديث لا محظور في الاستدلال بها في المنافع، سواء كانت مستوفات أم غير مستوفات، لا من جهة عنوان الأخذ ولا من جهة عنوان التعدية، لا صدرها ولا زيلها، غير عابيين عن الشمول للمنافع المستوفات وغير المستوفات. فالإشكال في حديث على اليد من جهة الأخذ أو التعدية مناقشة في غير محلها، أجبنا عن هذه المناقشة. وأورد على الاستدلال بالحديث سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بأنه ضعيف سندا وساقط عن الاعتبار، ولا يمكن الاستدلال به في المقام. جواب هذا أيضا تقدم مرارا، قلنا الحديث ضعيف سندا في نفسه ومعتبر في أعلى مراتب الاعتبار من حيث استناد المشهور من علمائنا على هذا الحديث في عدة من الموارد الكثيرة، وقد يكون عدها صعبا يستدلون بهذا الحديث، حتى أن ابن إدريس مع إشكاله وعدم كون الخبر الواحد حجة عنده يستدل بهذا الحديث، يظهر أن هذا ليس عنده من الأخبار الآحاد، وأن عمل الأصحاب واعتمادهم عليه جعله من المتواترات أو من الروايات التي فيها قرينة على الصحة فيعتمد عليه. حتى صاحب الوسيلة ابن حمزة وغيرهم يعملون على هذه الرواية، نعم خالف في ذلك السيد المرتضى قدس الله نفسه حسب مبناه في عدم حجية الخبر الواحد لا يختص بهذا المناقشة. هو يقول خبر الواحد لا اعتبار به فلذا لا يعمل بذلك. و اما بقية علمائنا الاعلام كاتبة هذا الحديث عندهم كالحديث المتواتر زائدا على لطافة الفاظ الحديث و دقة تأديته حيث انه ينبغي ان يكون صادرا من المعصوم على اليد ما اخذت عبارة لطيفة يرشدنا الى صدور هذا الكلام من مثل النبي الاكرم و امثاله من الأئمة. الاشكال في سند الحديث إشكال واضح جدا، فالحديث لا مانع من الاستدلال به في المقام لا هنا. نعم إذا كان هناك مانع آخر يمنعنا عن الاستدلال به نخصص عموم القاعدة أو نقيد إطلاقه بهذا الدليل الذي نبينه إن شاء الله، وإلا الاستدلال بالحديث تام في نفسه. أزهرار أثناء بقى في أزهر.